أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن مفهوم الوجود الرابط ومفهوم الوجود المستقل ليس بينهما اختلاف نوعي، أي يمكن للعقل أن ينظر إلى مفهوم الوجود الرابط، يمكن أن ينظر إليه نظرا نظر الوجود الاستقلالي فيتصوره تصورا استقلاليا، ممكن هذا وجائز ولا إشكال فيه، كما يتصور معنى الابتداء الحرفي كمعنى مستقل ويضع له كلمة الابتداء، هكذا يمكن للعقل أن يلحظ مفهوم الرابط ملاحظة مستقلة وفي نفسه فيكون وجودا استقلاليا، وهذا جائز وممكن وغير مستحيل، هذا معنى عدم التغاير النوعي. أما إذا قلنا بأن العقل عاجز عن ذلك، يعني يعجز عن ملاحظة مفهوم الوجود الرابط ملاحظة استقلالية، إذا عجز عن ذلك فهذا يعني أن مفهوم الوجود الرابط ومفهوم الوجود المستقل بينهما اختلاف نوعي، ولهذا العقل لا يستطيع أن يلحظ مفهوم الرابط ملاحظة استقلالية لأن بينهما تغايرا نوعيا. نحن شو نختارين؟ ونحن قد اخترنا عدم التغاير النوعي، أي يجوز للعقل أن ينظر إلى مفهوم الرابط نظرة استقلالية، هذا معقول وجائز ولا إشكال فيه، هذا ما قلناه في الدرس السابق. زين، هذا شنو صعوبته؟ يعني أكو فيه صعوبة شوية، بعض الطلبة يقول يراد له إعادة لأنه شوية صعب المطلوب، هذا واضح لو صعب، يعني أكو أحد الأخوة، أكو بعض الأخوة مثلا يطالبون بإعادة المطلب نعيده عادي، يعني ما عندنا مشكلة، المهم فهموا المطلب، فمن يطالب بإعادته؟ يعني إذن أنا أعتقد المطلب كلش واضح إن شاء الله، أنه هذا الوجود الرابط مفهومه في الذهن، مفهوم الوجود الرابط في الذهن، هل يمكن أن يلحظه العقل لحاظا استقلاليا أو لا يمكن؟ إن قلنا يمكن هذا يعني عدم التغاير النوعي، إن قلنا لا يمكن هذا يعني يوجد تغاير نوعي، ونحن نختار أنه يمكن يعني لا يوجد تغاير نوعي، ويتفرع على ذلك أمور. الأمر الأول، المفهوم بما هو مفهوم إذا اعتبر في نفسه مع قطع النظر عن وجوده الخارجي المنتزع منه، إذا قطعنا النظر عن وجوده الذي انتزع منه فالمفهوم بما هو مفهوم هل هو مستقل أو رابط؟ المفهوم بما هو مفهوم مستقل أو رابط؟ مع قطع النظر عن وجوده الذي انتزع منه. الجواب شنو؟ المفهوم بما هو مفهومون هو لا بشرط من حيث الاستقلال والرابط، فهو لا مستقل ولا رابط، وإنما هو تابع لوجوده الذي ينتزع منه. فإن انتزع من وجود رابط صار مفهوما رابط، وإن انتزع من وجود مستقل فهو مفهوم مستقل. أما إذا لوحظ بما هو هو مع قطع النظر عن منشأ انتزاعه فلا هو مستقل ولا هو رابط، أي هو لا بشرط من حيث الاستقلال وعدم الاستقلال. وهذا معنى قول المصنف إن المفهوم ليس له من نفسه إلا الإبهام. قد واحد يقول شلون مفهوم وشلون شنو إبهام؟ نحن لا نريد أن نقول إن المفهوم مبهم، لا، وإنما نريد أن نقول إن المفهوم من جهة خاصة، يا جهة، جهة الاستقلال وعدم الاستقلال، هو شنو؟ مبهم. المفهوم كمفهوم واضح لا إبهام فيه، ولكن من حيث الاستقلال وعدم الاستقلال مبهم. يعني شنو مبهم؟ يعني لا بشرط من حيث الإبهام وعدم الإبهام، لا من حيث الاستقلال وعدم الاستقلال، فلا الاستقلال دخيل في ذاته ولا عدم الاستقلال دخيل في ذاته، فهو لا بشرط، فهو لا بشرط. إن قلت إن المفهوم يدور أمره على نحو مانعة الخلو، يدور أمره بين فرضين، إما أن يكون منتزعا من وجود مستقل فلا بد أن يكون مستقلا، وإما أن يكون منتزعا من وجود الرابط فلا بد أن يكون رابطا. فالمفهوم إما رابط أو مستقل، وما عندنا مفهوم لا رابط ولا مستقل، لأن الوجود الخارجي إما رابط وإما مستقل. فالمفهوم المنتزع منه إما رابط وإما مستقل، فكيف تقولون هو لا رابط ولا مستقل؟ المفهوم لا بد أن يكون إما رابط وإما مستقل، أما لا رابط ولا مستقل هذا ارتفاع للنقيضين غير معقول. أي مفهوم تضع اليد عليه لابد شنو؟ لو مستقل إذا انتزع من مفهوم من وجود مستقل، لو رابط إذا انتزع من وجود رابط، وما عندنا مفهوم لا هو مستقل ولا هو رابط. هذا جمع للنقيضين أو ارتفاع للضدين اللذين لا ثالث لهما. هذا شلون معقول؟ يعني غير معقول. إذا المفهوم إما أن يكون رابطا وإما أن يكون مستقلا ولا يخلو الأمر منهما، فكيف تقولون هو لا بشرط لا مستقل ولا رابط؟ الجواب إن كلامنا عن المفهوم هو عين كلامنا عن الماهية، حينما نقول إن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، مع أن الماهية في واقعها في الواقع ونفس الأمر لا بد أن تكون لو موجودة لو معدومة، وما عندنا ما هي لا موجودة وإلا لازم ارتفاع النقيض. الماهية بحسب الأمر والواقع إما ما هي موجودة لأن علتها موجودة، وإما معدومة لأن علتها ليست موجودة. إذن كيف تقولون الماهية لا موجودة ولا معدومة؟ هل هذا معقول؟ الماهية لو موجودة لو معدومة، أما لا موجودة ولا معدومة كيف؟ الجواب إن الذهن بإمكانه أن يلحظ الماهية مجردة عن الوجود والثبوت في نفس الأمر والواقع، فيلحظ الماهية بما هي هي. هذه الماهية بما هي هي هل تقتضي الوجود بذاتها؟ هل الوجود دخيل في ذاتها؟ كلا. هل تقتضي العدم بذاتها؟ كلا. فهي لا موجودة ولا معدومة، أي أن الوجود ليس من ذاتياتها والعدم ليس من ذاتياتها، بل هي على حد الاستواء، فخروجها إلى الوجود يحتاج إلى مخرج، وعدمها يحتاج إلى شنو؟ يعني تحتاج في وجودها إلى علة وفي عدمها إلى علة، أما هي بما هي هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. هكذا في محل كلامنا، المفهوم يلحظه الذهن بما هو هو مع قطع النظر عن الوجود المنتزع منه، هذا المفهوم. فإذا لاحظناه مع قطع النظر عن وجوده فلا الاستقلال دخيل في ذاته ولا الرابطية دخيلة في ذاته. إذن كيف يتصف بالاستقلال والرابطية؟ تبعا لوجوده الذي ينتزع منه، فإن كان رابطا فالمفهوم رابط، وإن كان مستقلا فالمفهوم مستقل. فالمفهوم لا يخلو أمره إما أن يكون رابطا وإما أن يكون مستقلا، هذا واضح، لكن العقل يمكن أن يلحظه بما هو هو، وإذا لاحظه بما هو هو فهو لا يقتضي الاستقلال ولا يقتضي الرب. إذن من أين يأتيه الاستقلال والرب؟ مو ذاتي وإنما عرضي بتبع ما ينتزع منه. والنتيجة كما نقول الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، هكذا نقول المفهوم بما هو هو لا رابط ولا مستقيم، إنما بتبع شنو؟ منشأ الانتزاع. ولهذا نقول إن المفاهيم التي ننتزعها من الوجودات الخارجية يمكن أن تلاحظ بثلاث طرق، يمكن أن يلحظها الذهن بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يلحظها الذهن بما هي وجودات في نفسها ويقيس بعضها إلى بعض فيرى أن بعضها مستغن عن الآخر فيكون جوهرا، وبعضها يحتاج إلى الآخر فيكون عرضا، فيقسمها إلى مفاهيم جوهرية تستغني عن غيرها، ومفاهيم عرضية لا تستغني عن غيرها. وهذا معنى أن هذه المفاهيم ايش راح تصير؟ وجودات مستقلة لو رابطة، وجودات مستقلة. إذا لاحظها الذهن وقايس بينها ورأى أن بعضها أعراض وبعضها جواهر، هذا يعني أنه لاحظها في نفسها أي كوجودات مستقلة. فمفهوماتها ايش راح تصير هذه المفاهيم؟ وجودات مستقلة. أما إذا لاحظها كوجودات معلولة بالقياس إلى علتها وهي المبدأ الأول عز وجل، فجميع هذه الأمور سيكون شنو وجودها؟ وجود ربطي وليس وجودا استقلاليا لما ذكرناه في الدرس السابق، إن كل معلول هو عين الإضافة والارتباط والفقر والحاجة، فكل عالم الإمكان ايش راح يصير؟ وجود ربطي بالقياس المن إلى الواجب عز وجل. والوجود الربطي قلنا في الدرس السابق لا ماهية له، فتكون المفاهيم بهذا اللحاظ ايش راح يصير؟ مفاهيم ربطية. إذن المفاهيم في الحالة الأولى أو الطريقة الأولى يلحظها الذهن لحاظا استقلاليا في نفسها، فيقيس بعضها إلى بعض ويقسمها إلى جواهر وأعراض، وهذا يعني أنه شنو هذا المفهوم؟ مستقل. وأخرى لا يلحظها كذلك، وإنما يلحظها بأنها جميعا مفاهيم لوجودات ممكنة التي هي وجودات رابطة بلحاظ العلة الأولى وعلة العلل، فتكون مفاهيم رابطة. وثالثة يلحظها بما هي مع قطع النظر عن وجودها الاستقلالي أو الربطي، بما هي كمفهوم في الذهن. هل يقتضي الاستقلال؟ كلا. هل يقتضي الرابط؟ كلا. فهو لا بشر من حيث الاستقلال وعدم الاستقلال. وهذا معنى قولنا إن المفهوم إذا لوحظ بما هو هو فليس له من نفسه إلا الإبهام. إبهام من يا جهة؟ من جهة الاستقلال وعدم الاستقلال. قال ويتفرع على ما تقدم أمور. الأول أن المفهوم، لكن من يا جهة؟ افتح قوس. في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله، سد القوس. من هذه الجهة في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله، هل هو مبهم أو ليس مبهما؟ من هذه الجهة مبهم. يعني شنو مبهم؟ يعني لا هو مستقل ولا هو رابط. ليس الاستقلال من ذاتياته بحيث يستحيل أن يتجرد عنه، ولا الربط من ذاتياته بحيث يستحيل أن يتجرد عنه. لا، هو لا بشر. زين، إذا كان لا بشر إذن هو تابع لمن؟ لمنشأ انتزاعه. فتأتيه الاستقلالية وعدم الاستقلالية بالعرض عن طريق من؟ منشأ الاستقلال، منشأ الانتزاع. إن المفهوم في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه، فإن انتزع من وجود مستقل فهو مفهوم مستقل، وإن انتزع من وجود الرابط فهو مفهوم رابط. أما بما هو هو مع قطع النظر عن منشأ انتزاعه، لا رابط ولا مستقل، وليس له أي للمفهوم من نفسه يعني بما هو هو إلا الإبهام. يعني شنو إلا الإبهام؟ من يا جهة؟ من جهة الاستقلال وعدم الاستقلال. ما نقدر نقول مستقل وما نقدر نقول رابط، لا مستقل ولا رابط إذا قطعنا النظر عن منشأ انتزاعه. زين، راح يترتب، يترتب على ذلك: فحدود الجواهر والأعراض ماهيات، هي ماهيات جوهرية وعرضية، يعني وجودات مستقلة. يعني شنو وجودات مستقلة؟ لأننا قلنا في الدرس السابق إن الجوهر والعرض كلاهما هو وجود مستقل في نفسه، كلاهما من أنواع الوجود المستقل، هذا أشرنا له في الدروس السابقة. فإذن هي ماهيات جوهرية وعرضية، لكن شنو إذا لاحظناها بلحاظ استقلالي بقياس بعضها إلى بعض وبالنظر إلى أنفسها، يعني نظرنا إليها كوجود مستقل في نفسه، فمفاهيمها ايش راح تصير؟ هاي استقلالية، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الجواهر والأعراض، روابط وجودية. حدود الجواهر والأعراض روابط وجودية، يعني وجودات رابطة، لكن شنو؟ بلحاظ إلى الوجود الخارجي بالقياس إلى المبدأ الأول، بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى، فكلها معلولة والمعلول وجوده رابط، فكلها وجودات ربطية. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إذا لوحظت بما هي هي مع قطع النظر عن منشئ انتزاعها، فهي شنو؟ لا مستقلة ولا رابط. وهي يعني هذه المفاهيم والحدود في أنفسها إذا لم يقس بعضها ببعض ولم تقس إلى علتها الأولى مع قطع النظر عن وجودها الخارجي التي انتزعت منه، لا مستقلة ولا رابطة. يعني شنو لا مستقلة ولا رابطة؟ يعني لا تقتضي الاستقلالية ولا تقتضي الرابط، بل هي تابعة لمنشأ انتزاعها. ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن الانقسام إلى الجوهر والعراض في عالم الخارج لو في عالم المفاهيم. نقرأ العبارة، نرجع للعبارة. فحدود الحدود طبعا هنا مفاهيم، يعني فحدود الجواهر والأعراض هي ماهيات جوهرية وعرضية. وين جوهرية وعرضية؟ بقياس بعضها إلى بعض. هذا وين القياس راح يصير؟ في الذهن. إحنا في الذهن نلاحظ هذه المفاهيم، نقيس بعضها إلى بعض، فنرى أن بعضها يحتاج إلى غيره، بعضها شنو؟ قائم بنفسه، فنقول جواهر وأعراض. أما في عالم الخارج، في عالم الخارج شنو عندنا؟ عالم الممكنات، كلها وجودات مستقلة لو رابطة، مستقلة لو رابطة، رابطة يعني موجود في نفسه لو في غيره، في غيره. بينما الجوهر والعرض كلاهما قسم علم للوجود المستقل في نفسه، ولا يوجد لدينا في عالم الإمكان وجود مستقل في نفسه. إذن لا يوجد لدينا في عالم الخارج جوهر ولا أعراض. هاي نتيجة كلش مهمة، يعني في الخارج بعد ما عندنا شنو؟ جوهر ولا أعراض. إنما الجوهرية والعرضية إنما هي باللحاظ الاستقلالي الذهني. إذا لاحظنا المفاهيم مستقلة في نفسها فهي إما جوهر وإما عرض. أما في الوجود الخارجي فكلها وجودات رابطة، والوجود الرابط هو موجود في غيره وليس موجودا في نفسه، بينما الجوهر والعرض هي من أقسام الوجود المستقل، وفي الخارج ليس لدينا في عالم الإمكان وجود مستقل. إذن لا يوجد لدينا جوهر ولا عرض. يعني كأنه شكل مثل القياس، شو تقول؟ الجوهر والعرض من أقسام الوجود المستقل، والوجود المستقل لا تحقق له في عالم الإمكان والوجود الخارجي. إذن الجوهر والعرض لا تحقق له في عالم الإمكان والوجود الخارجي، إنما تحققه ذهني. هاي تسامحية بعد. نعم، بناء على الفلسفة المشائية في الخارج شنو يوجد؟ جوهر وعرض، لأنهم يرون أن الوجودات في عالم الإمكان هي وجودات شنو؟ مستقلة. بعبارة أخرى، منشأ هذا البحث هو منشأ العلة والمعلول، مبحث العلة والمعلول. كيف ننظر إلى المعلول؟ هل ننظر إليه بما هو وجود مستقل أو هو وجود رابط؟ ذهبت مدرسة المشاء إلى أن المعلول له وجود مستقل، العلة من جهة والمعلول من جهة، وهذه العلة تفيض على المعلول شنو؟ الوجود. فالمعلول له وجود في نفسه مستقل. أما على مدرسة الحكمة المتعالية فالمعلول هو عين الفقر، لا ذات ثبت لها الفقر، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. وإذا كان عين الفقر فكل معلول فهو وجود رابط، وإذا كان وجود رابط فلا يمكن أن ينقسم إلى جوهر وعرض، لأن الجوهرية والعرضية من أقسام الوجود المستقل وليس من أقسام الوجود الرابط. ولهذا المصنف يشير إلى أنها جوهر وعراض في عالم الذهن إذا لوحظت المفاهيم وقيست بعضها إلى بعض. أما في عالم الخارج إيش قال؟ وروابط وجودية، يعني بوجودها الخارجي بقياسها إلى المبدأ الأول تبارك وتعالى، فلا تنقسم إلى جوهر وعراض. الأمر الثاني، الوجود الرابط على نوعين. وقبل بيان هذين النوعين نشير إلى مقدمة نقول فيها: الإضافة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول الإضافة اللغوية، وهي بمعنى النسبة والربط، أو ما أسميناه اصطلاحا بالوجود الرابط. الوجود الرابط هو الإضافة اللغوية. المعنى الثاني الإضافة كمقولة من المقولات العرضية التسع التي هي هيئة
عرضية حاصلة من نسبة متكررة كالأبوة والبنوة. فهذه الهيئة الحاصلة هيئة الأبوة وهيئة البنوة نسميها شنو؟ إضافة. إضافة. وهذه الإضافة الثابتة للأب والثابتة للأب إذا نسبنا أحدهما للآخر تحصل بينهما إضافة لغوية بالمعنى الأول. فالإضافة المقولية تحصل بالنسبة المتكررة للطرف الأول والثاني، أما الربط بينهما فهو إضافة بالمعنى اللغوي. إذا لدينا إضافة بالمعنى اللغوي وإضافة إحدى المقولات التسع وتسمى الإضافة المقولية. كلامنا الآن في الإضافة بالمعنى الأول اللي هي إضافة اللغوية. هذه الإضافة بالمعنى الأول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإضافة التي تتحقق بين طرفين مستقلين، يعني كل منهما له وجود مستقل، فتحصل بينهما نسبة وربط وإضافة، وهذان الطرفان ليس بينهما علية ومعلولية، يعني لا الأول علة للثاني ولا الثاني علة للأول، محمول وموضوع، وكل منهما وجود مستقل في نفسه وليس أحدهما علة للآخر، لكن بينهما شنو؟ ارتباط، كقولنا زيد قائمون. هذه النسبة وهذا الارتباط هو الذي أسميناه بالوجود الرابط، وهو ما يسمى أيضا بالإضافة المقولية، لكن لا الإضافة المقولية في قبال الإضافة اللغوية، لا، هذه إضافة مقولية هي قسم من الإضافة اللغوية. يعني احنا قلنا شنو؟ الإضافة اللغوية على قسمين، فإن كانت إضافة بين طرفين لا علية بينهما بل وجودان مستقلان زيد قائم، فهذه الإضافة نسميها إضافة مقولية لا بمعنى الإضافة اللي هي من المقولات التسع، لا، وإنما بمعنى الربط بين طرفين لا علية ولا معلولية بينهما، كقولنا زيد قائم. وليس الإضافة المقولية كالأبوة والبنوة فلا يقع الخلط بينهما، هذا اصطلاح آخر. القسم الثاني من الإضافة اللغوية هو الربط ولكن غير القائم بطرفين، وإنما هو الربط من طرف واحد، وهذا أيضا يسمى وجود رابط. فالإضافة اللغوية هي الوجود الرابط سواء كانت من القسم الأول وهو الربط بين طرفين، أو سواء كانت من القسم الثاني وهو الربط من طرف واحد وليس من طرفين، وهو ما يسمى بالإضافة الإشراقية. والإضافة الإشراقية إنما تتحقق فيما لو كان بين الطرفين علية ومعلولية، فباعتبار أن المعلول هو عين الافتقار والربط فلا يوجد لدينا طرفان كوجودين مستقلين، وإنما لدينا طرف واحد وهو شنو؟ العلة. أما المعلول فهو عين الربط والافتقار والحاجة وليس كوجود مستقل. فهي الإضافة بين طرفين لو من طرف واحد، هاي من طرف واحد. إذن الإضافة إما من طرفين وإما من طرف واحد. إن قلت كيف يعقل ذلك، كيف يعقل ذلك؟ أنت بمجرد أن تقول إضافة ونسبة إذن لابد شنو من وجود طرفين، لابد أكو طرفين إذن. فكيف تقول هي من طرف واحد؟ الجواب هذا خلط بين المفهوم والمصداق. أنت في عالم المفاهيم قد شنو تجد مفهومين تلحظهما لحاظا استقلاليا وغير ذلك، أما في عالم الخارج فليس لدينا إلا طرف واحد. توضيح ذلك، مطلب شوية دقيق، توضيح ذلك. أولا مثال عرفي، أنا أعطيتك الكتاب وأنت أخذت الكتاب مني، فهنا كم مفردة لدينا؟ خمس مفردة. المعطي من هو؟ أنا. والعملية التي قمت بها وهي الإعطاء، قصر اثنين. والمعطى وهو الكتاب، والمعطى له وهو أنت، وعملك الذي قمت به وهو الأخ. فشنو صار عندنا؟ معطي، إعطاء، معطى، معطى له الأخ. خمسة أمور. هذا كمثال عرفي. والمعطي في هذا المثال العرفي هو غير المعطى وغير المعطى له، صح لو لا؟ أنا بالنسبة لي المعطي غيرك أنت اللي أنت شنو معطى له، وغير الكتاب اللي هو المعطى. فهناك تباين بين هذه الأمور الخمسة، فالمعطي والإعطاء والمعطى والمعطى له والآخذ، كلها شنو متباينة، ماكو شيء يشبه شيء، كل شيء يختلف عن الشيء الآخر. المعطي يختلف عن المعطى له، والمعطى له يختلف عن المعطى، والإعطاء يختلف عن الأخذ، كلها متباينة. السؤال هو هل هكذا الأمر نفسه في عملية الخلق والإيجاد التي يقوم بها المولى عز وجل؟ يعني المولى إذا أراد أن يعطي الوجود للإنسان، فهل نقول لدينا المعطي وهو الله سبحانه وتعالى، والمعطى وهو شنو؟ الوجود، أعطاه الوجود، والمعطى له اللي هو شنو؟ الإنسان. الإنسان ماذا أعطينا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه الوجود. زين، بعد يبقى عندنا شنو؟ العمل الذي قام به المولى شنو نسميه؟ عملية الإعطاء أو الإيجاد. زين، ومن جهة أخرى الإنسان ماذا استقبل؟ استقبل الوجود وهي عملية الأخذ. فاش صار عندنا؟ المعطي وعملية الإعطاء، والمعطى وهو الوجود، والمعطى له وهو الإنسان، وعملية الأخذ والاستقبال وهي شنو؟ من قبل الإنسان اللي هي الوجود، وجود الإنسان، يعني استقبل هذا الإيجاد. هل هكذا عندنا أيضا أمور خمسة؟ الجواب كلام، حسب مدرسة الحكمة المتعالية لا يوجد إلا الأمر الأول والثاني،
اللي هو شنو الأمر الأول الثاني؟
المعطي والإعطاء دون غير ذلك. لماذا؟ وذلك لأننا إذا جئنا إلى المعطى له وهو الإنسان قبل عملية الإعطاء والإيجاد، هو موجود أو معدوم؟ معدوم. إذن لا وجود له أصلا، معدوم، بطلان محض لا شيئية له. إذن انهدم الرابع. زين، فعله المترتب عليه اللي هو شنو؟ الأخ تابع له، فأيضا ايش راح يصير؟ معدوم. فايش بقى عندنا؟ ثلاثة: المعطي والإعطاء والمعطى. المعطى هو الوجود، والإعطاء هو الإيجاد. زين، الإيجاد والوجود هل هما شيء واحد أم شيئان؟ إيجاد ووجود. قالوا إن الإيجاد هو عين الوجود وليس شيئا آخر، فراح منا شنو؟ الوجود. فاشبق المعطي وفعله وهو الإعطاء، المعطي وفعله وهو الإعطاء. سؤال: فعله مستقل عن أو ليس مستقلا عن؟ الفعل بالنسبة للفاعل مستقل أو مرتبط به؟ مرتبط به وقائم به. فالإعطاء قائم بالمعطي وهو الله سبحانه وتعالى، فليس له وجود مستقل، وإنما الإعطاء والإيجاد تابع للمعطي والموجود، فهو موجود، فهو شيء شنو؟ رابطي، بل هو عين الافتقار والحاجة للمعطي. لولا المعطي لما حصل الإعطاء. بالنتيجة شبق عدنا؟ فقط المعطي عز وجل، وما غيره كله فعله وهو إعطاء وهو وجود ربطي ليس قائما في نفسه، فتكون الإضافة من طرف واحد. شوف إيش قد معنى عميق، وإيش قد معنى عميق للوحدانية، وإن كان هذا مطلب آخر وحدانية، لكن شوف أنك لا ترى في الوجود إلا شنو؟ الله سبحانه وتعالى. عاد يتهمون الفلاسفة بأنهم غير موحدين. المهم، قال الثاني: أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد، اللي شنو اسمينا؟ الإضافة الإشراقية. وسبب التسمية واضح، لأنه إشراق من العلة، فعل العلة إشراق منها، من إشراقاتها. أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته، وكل عالم الإمكان هو معلول للباري عز وجل، فكل عالم الإمكان هو إشراقة للباري عز وجل، فالإضافة من طرف واحد. كما أن منها من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرفين إذا كان كل منهما مستقل، كقولنا زيد قائم في الهليات المركبة التي تقدم ذكرها سابقا. كما أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات. زين، الأمر الثالث ما بي شيء، سهل إن شاء الله ما نطول به. إذا ثبت في محل أن علة العلل التي لا علة فوقها، أي واجب الوجود، هو واحد، إذا ثبت بدليله أنه واحد، هذا يعني أن ما عداه كل ما تفترضه علة فأيضا لها علة. علة العلل فقط هو الواجب، أما ما عداه فكل ما تفترضه علة لما دونه توجد علة فوقه. وإذا كان كل ما في عالم الإمكان هو معلول، فهو وجود مستقل ورابط، إذن لا يبقى لدينا وجود مستقل إلا علة العلل وهو الواجب عز وجل. الثالث: أن نشأة الوجود يعني الوجود المقابل للعدم بجميع مراتبه وشراشره، لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا، وهو الواجب عز اسمه، لأنه علة العلل وليس معلولا لعلة. والباقي في عالم الإمكان هي روابط ونسب وإضافات، من أشرفها وهو الصادر الأول الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وعلى آله، إلى أدنى المراتب الوجودية وهي الهيولة والمادة الأولى، كلها وجودات نسب وروابط وليست وجودات مستقلة. طبعا بهاي النقطة لا نريد إثبات الوحدانية، هذا مطلب آخر. نقول بما أنه ثبت في محله أن الواجب وعلة العلل واحد، فبناء على تلك الوحدانية إذن لا يوجد مستقل إلا واحد، وما عداه فهو روابط ونسب وإضافات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.